بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذا تفسير سورة يوسف للشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمة الله علينا وعليه وعلى جميع المسلمين، من الدرر السنية، المجلد الثالث عشر صفحة 233. قال رحمه الله: تفسير سورة يوسف. بدأ بهذه الآيات الثلاث، ثم قال: روى ابن جرير عن سعد بن أبي وقاص قال: أنزل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم القرآن فتلاه زمانا، فقالوا: يا رسول الله، لو حدثتنا فنزل الله نزل أحسن الحديث. الآية من سورة الزمر. وله، أي لابن جرير، عن عون بن عبد الله قال: مل الصحابة ملة فقالوا: يا رسول الله، حدثنا فنزل الله نزل أحسن الحديث. ثم ملوا ملة فقالوا: يا رسول الله، حدثنا ما فوق الحديث ودون القرآن، يعنون القصص، يعني قص علينا. فأنزل الله أول هذه السورة إلى قوله: لمن الغافلين، أي نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. قال الشيخ محمد رحمة الله عليه: ومما يدل على أن القرآن كاف عما سواه من الكتب أن عمر رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب فقرأ عليه فغضب، فقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده، لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبونه، أو بباطل فتصدقونه، والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. رواه أحمد. وفي لفظ أنه استكتب جوامع من التوراة وقال: ألا أعرضها عليك؟ وفيه: لو أصبح فيكم موسى حيا ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم، إنكم حظي من الأمم وأنا حظكم من النبيين. وقد انتفع عمر بهذا فقال للذي نسخ كتاب دانيال: امحه بالحميم والصوف الأبيض، وقرأ عليه أول هذه السورة وقال: لئن بلغني أنك قرأته أو أقرأته أحدا من الناس لأنهكتك عقوبة. لأنهكنك عقوبة. قال والمراد بأحسن القصص القرآن، لا قصة يوسف وحدها. وقوله تلك أي هذه آيات الكتاب المبين، أي الواضح الذي يوضح الأشياء المبهمة. وقوله لعلكم تعقلون أي تفهمون معانيه. والقصص مصدر قص الحديث يقصه قصصا، أي بإيحائنا إليك هذا القرآن، بما أوحينا إليك أي بإيحائنا إليك. وقوله وإن كنت من قبله لمن الغافلين أي الجاهلين به، وهذا مما يبين جلالة القرآن، لأن فيه دلالة على أن علمه صلى الله عليه وسلم من القرآن، وفيه دلالة على جلالة الله وقدرته، ودلالة على عظيم نعمته على نبيه صلى الله عليه وسلم، وفيه دلالة على كذب من ادعى أن غيره من الكتب أوضح منه. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. قال قوله تلك أي هذه آيات الكتاب المبين البين الواضح. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون تفهمون وتفقهون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين، قال أي الجاهلين به. فمن أراد أحسن القصص فعليه بالقرآن وبما ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. اقرأ الآيتين الرابعة والخامسة. قال رحمه الله أبوه يعقوب، إذ قال يوسف لأبيه، قال أبوه يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام. والكواكب عبارة عن إخوته، والشمس والقمر عبارة عن أبيه وأمه. ووقع تفسيرها بعد 40 سنة، وقيل 80، حين رفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. ولما كان تعبيرها خضوعهم له، خشي إن حدثهم أن يحسدوه فيبغون له الغوائل. وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر من رأى ما يحب أن يحدث به، ولا يحدث إلا من يحب، وإذا رأى ما يكره فليتحول إلى جنبه الآخر، ويدخل عن يساره ثلاثا، ويتعوذ بالله من شرها فإنها لا تضره. وفيها عدم الوثوق بنفسك وبغيرك. قيل للحسن: أيحسد المؤمن؟ أي هل المؤمن يقع في الحسد؟ فقال: أنسيت إخوة يوسف؟ وفيها التنبيه على السبب، وهو عداوة الشيطان للإنسان. فيكيد لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وفيها كتمان النعمة ما لم يؤمر بإظهارها. لا تقصص رؤياك على إخوتك. وفيها كتمان السر، لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا. انتهى كلام الشيخ رحمه الله عليه. إذ قال يوسف لأبيه: يا أبتي إني رأيت، أي في المنام، 11 كوكبا والشمس والقمر، رأيتهم لي ساجدين، أي الكواكب والشمس والقمر. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. عرف تعبيرها، وأن هذا سيكون شرف ومكانة عالية ليوسف، وأنه سيحسد على هذه المكانة. فقال فورا: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. وفعلا ما توقعه نبي الله يعقوب عليه السلام هو الذي حصل. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. بعض الناس يثرثر، ما يعرف يكتم، لا ينعم الله عليه بنعمة إلا ويتكلم مع المحب له والمبغض، والله المستعان. وهذا خلاف هدي الأنبياء. وقوله وقع تفسيرها بعد 40 سنة، وقيل 80 سنة، حين خروا له سجدا حقيقة في آخر المطاف. انظر متى جاء تأويل هذه الرؤيا وتعبيرها وتفسيرها. ثم أيضا هذه الرؤيا من المرائي التي هي عبارة عن رموز، فالشمس رمز لأمه، والقمر رمز لأبيه، والكواكب رموز لإخوته. لأن الرؤيا تنقسم إلى قسمين: رؤيا واضحة لا تحتاج إلى تفسير لوضوحها، ورؤيا رموز مثل هذه الرؤيا، رموز تحتاج إلى تعبير. هذا بالنسبة للرؤيا التي هي خير. باقي قسم آخر، أو بقي قسمان آخران: رؤيا من الشيطان، ورؤيا أضغاث أحلام. لأنه جاء في الحديث الرؤيا ثلاثة: من الله، ومن الشيطان، وأضغاث أحلام. فالتي أضغاث أحلام لا تفسر، لأنه كان قبل نومه يتحدث عن تلك الأشياء ثم رآها في المنام، أو كان سنعمل عملا ثم رأى في المنام أنه يعمل ذلك العمل، هذا مما علق في الذهن. أضعاف الأحلام لا تعبر، ورؤية من الشيطان هذه أيضا لا تقصها. واستعذ بالله من شرها ومن شر الشيطان ثلاثا، وانفث عن يسارك ثلاثا، وتحول إلى الجانب الآخر، فإنها لا تضرك بإذن الله. والرؤية التي من الله قسمان: رؤية واضحة لا تحتاج إلى تعبير، ورؤية تحتاج إلى تعبير. هذه من النوع الذي يحتاج إلى تعبير، لأنها عبارة عن رموز، عبارة عن رموز. رأى أنه بيده عصا وراكب على حمار مثلا ويحمي أشياء، فكل شيء له عبارة عن رمز. العصا رمز لكذا، الحمار رمز لكذا، ما يحمله من الطعام رمز لكذا، كل شيء رمز للأشياء. وفي أشياء كونه رأى أنه يقرأ القرآن أو يصلي أو يعظ الناس، رؤية طيبة على ظاهره، إذا هو صالح فهي على ظاهره، وإذا هو غير صالح قد يهديه الله وتكون بشرى أن الله سيهديه. اقرأ الآية السادسة:
وكذلك يستجيب ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم رحمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه: أي كما اختارك لهذه الرؤيا كذلك يختارك لنبوته ويعلمك من تأويل الأحاديث. قال مجاهد وغيره: عبارة الرؤيا ويعلمك من تأويل الأحاديث. قال مجاهد وغيره: تأويل الأحاديث هو عبارة الرؤيا، كون يعبرها ويفسرها. ويتم نعمته عليك بإرسالك كما أتمها على أبويك من قبل. وقوله إن ربك عليم حكيم، أي عليم بمن يصلح للاجتباء، حكيم يضع الأشياء في مواضعها، وهذا من أنفع العلوم، يعني معرفة الله تعالى ولا يعتني به إلا من عرف قدره. وفيها البشارة بالخير، وأنه ليس من مدح الإنسان المنهي عنه. وفيها تولية النعمة مسديها سبحانه وتعالى. وفيها سؤال الله تعالى تمام النعمة، وأن علم التعبير علم صحيح يمن الله به على من يشاء من عباده، وأن علم التعبير يعني تعبير الرؤى علم صحيح يمن الله به على من يشاء من عباده. انتهى كلامه رحمة الله عليه. أيضا فيه في الآية الأولى نصح الأب لأولاده وتوجيههم التوجيه السليم: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. وإذا كان هؤلاء أولاد نبي ومع ذلك وقعوا فيما وقعوا فيه، أبوهم نبي وجدهم نبي إسحاق، وجد أبيهم نبي إبراهيم، وأخوهم نبي يوسف، سلالة من أنبياء وبيت نبوة، بيت النبوة، بيت العلم، وبيت الدين، وبيت التقوى والعبادة والصلاح، ومع ذلك لم يسلموا من الحسد. وإيش من حسد؟ من أشد أنواع الحسد الذي يؤدي إلى القتل. هذا النوع من الحسد يعتبر من أشد أنواع الحسد. إذن أنت لست من بيت النبوة، فكن حجرا أكثر. لا تقول هذا أخي شقيقي، أو أخي من أبي، أو أخي من أمي، ثم إذا بك لا تأخذ بالحيطة فتكون أنت الجاني على نفسك، فتحتاط لأمورك وتكون ذكيا وتنظر الذي يصلح أن تظهره ما يلحقك عليه ضرر الحق أظهرته، وما يستحسن أن تكتمه كتمته. وبالله التوفيق. ثم أيضا الرجوع إلى الكبار واستشارة الكبار. فيوسف عليه السلام رجع إلى أبيه وقص عليه ما رأى، وأبوه وجهه هذه الوجهة الطيبة وكانت من صالحه، والله المستعان. وكذلك يجتبيك ربك، يختارك للنبوة والرسالة، وفعلا اجتباه، ويعلمك من تأويل الأحاديث تعبير المرائي، وفعلا كان آية في تعبير الرؤى، ويتم نعمته عليك، وفعلا أتمها عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، فأطلق على جده أب الذي هو إسحاق الجد الأدنى، وإبراهيم الجد الأعلى، فالجد أب. ولهذا أخذ بعض العلماء بأن الجد أب، إذا فقد الأب يقوم الجد مقام الأب ويحجب إخوة الميت كما يحجبهم الأب، وبعض العلماء ورث الإخوة مع الجد. اقرأ الثلاث الآيات من 7 إلى 10.
لقد كان في يوسف والقديم آيات من السائلين، إذ قالوا ليوسف أخوه وحب إلى أبينا منا ورجل عصبة إنا بلغنا في ضلال مبين، اقتلوا يوسف أو أرضا يمل لكم وأنتم هزيم وتكونوا من بعده.
قال قائل قال الشيخ رحمة الله علينا وعليه وعلى جميع المسلمين، على هذه الآيات لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، يعني أن في ذلك عبرا وهوائد لمن يسأل، فإنه خبر يستحق السؤال. آيات للسائلين فإنه خبر يستحق السؤال، إذ قالوا ليوسف وأخوه أي شقيقه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة أي جماعة، إن أبانا لفي ضلال مبين، أي تقديمهما علينا. وقوله ويطرحوه أرضا أي ألقوه في أرض بعيدة، يخلو لكم وحدكم، يخلو لكم وحدكم وجه أبيكم وتكون من بعده قوما صالحين أي تتوبون. وقوله في غيابة الجب أي أسفله، قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب في أسفله يلتقطه بعض السيارة أي بعض المارة من المسافرين، بعض السيارة بعض المارة الذين يسيرون في الأرض ويسافرون، إن كنتم فاعلين أي إن كنتم عازمين على ما تقولون. قال ابن إسحاق لقد اجتمعوا على أمر عظيم يغفر الله لهم وهو أرحم الراحمين، لقد اجتمعوا على أمر عظيم وهو قتله أو نفيه. قال الشيخ رحمه الله فيها مسائل، في هذه الآيات مسائل، منها ما نبه الله تعالى عليه أن هذه القصة فيها عبر، لقد كان في يوسف، في يوسف وإخوته آيات للسائلين فيها عبر، قال بعضهم فيها أكثر من 1000 مسألة، فيها أكثر من 1000 مسألة، وفيها أن الذي ينتفع بالعلم هو الذي يهتم به ويسأل عنه، وفيها أن الذي ينتفع بالعلم هو الذي يهتم به ويسأل عنه، فإنه قال آيات للسائلين ليسأل ويتفقه. وأعظم ما فيها تقرير الشهادتين بالأدلة الواضحة، أعظم ما في القصة تقرير التوحيد حين نصح المسجونين أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، دعوة إلى التوحيد، وهذا سيأتي. وفيها أن الوالد يعدل بين الأولاد لئلا تقع بينهم القطيعة، وأن ذلك ليس مختصا بالمال، يعني العدل لا يختص بالمال، بالمال وغيره. حتى أنه جاء في الحديث العدل بين الأولاد حتى في القبل، تقبل هذا وأخوه إلى جانبه قبل الثاني، قبل الاثنين إذا كانوا 3 قبل 3، تعدل بينهم في الفلوس، المال، في الملابس، في الأحذية، في السكن، في القبل، في الزواج، ولا تظهر أنك تحب هذا وتكره هذا، فإنه قد يؤدي الأمر إلى أشياء لا تحمد عقباها، من القتل، من الطرد، من الرجم. وإنما تظهر أنك تحب الجميع. قال: وفيها أن الوالد يعدل بين الأولاد لئلا تقع بينهم القطيعة، وأن ذلك ليس مختصا بالمال. وفيها غلط العالم في الأمر الواضح وتغليقه من لا ينبغي تغليقه، لقولهم: ونحن عصبة، الآية. وفيها غلط العالم في الأمر الواضح، قد يكون أخذ هذا من مما ظهر لأولاد يعقوب من حب أبيهم لأخيهم هذا، وأنه كان هذا غلط أن يظهر محبته ليوسف، فإن هذا مما جعل إخوة يوسف يكيدون به، قد يكون استنبطه من هذا، والله أعلم. وفيها تغليطه من لا ينبغي تغليطه، لقولهم: ونحن عصبة، الآية. قال: فيها أن الإنسان لا يغتر بالشيطان إذا زين له المعصية ومناه التوبة. فعلا الشيطان زين لهم المعصية ومناهم التوبة فوقعوا في المعصية، ولكن أرتم كيف ساءت حالهم. وفيها شاهد للمثل المعروف: بعض الشر أهون من بعض. تذكرون هذا من أين استنبطه؟ وفيها شاهد للمثل المعروف: بعض الشر أهون من بعض، أي وكونهم ما قتلوه وإنما ألقوا في غيابة الجب، هذا شر وهذا شر، ولكن بعض الشر أهون من بعض، فكونه ألقي في الجب أهون من أن يقتل. ويحصل من هذا النوع كثير استنباط دقيق وخفي، فكونوا متنبهين له، ونتعاون إن شاء الله أنا وأنتم إلى من أين استنبط هذا. قال: وفيها شاهد لقوله: أشد الناس بلاء الأنبياء. ثم الأمثل فالأمثل: يبتلى الرجل على قدر دينه، وجاء أيضا بلفظ: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم العلماء ثم الأمثل فالأمثل. ذكره الشيخ الألباني رحمه الله عليه في صحيح الترغيب والترهيب: الأنبياء ثم العلماء. وهذا ظاهر ما حصل ليعقوب عليه السلام من البلاء العظيم، حتى ابيضت عيناه من الحزن، فهو كظيم. وأيضا البلاء العظيم ليوسف عليه السلام. وقد يظن بعض الناس أن الصالح لا يبتلى، وأن الذي يبتلى هو الإنسان الطالح، وهذا ليس بصحيح، بل الابتلاء للجميع، للصالح والطالح، والصالح أشد، الصالح أشد بلاء، لأن الله إذا أحب عبدا ابتلاه ليرفع درجته وليكفر عنه سيئاته وليعظم له الأجر والمثوبة. قال: وسيأتي بعض ما فيها من المسائل في مواضعه إن شاء الله تعالى. انتهى كلامه. لقد كان في يوسف، أي في قصة يوسف أو في أمر يوسف وإخوته، آيات للسائلين. آيات جمع آية، للسائلين الذين يسألوا عن العلم والخير. والله حقق هذا بقوله لقد، ثم قال: إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، يوسف شقيقه أحب إلى أبينا منا، يعني يحبهما أكثر من حبنا، ونحن عصبة جماعة، إن أبانا لفي ضلال مبين. هنا خطوا أباهم ثم تآمروا وقالوا: اقتلوا يوسف. يا سبحان الله، أبوهم واحد، وانظروا إلى أين يصل الحسد. الله ما قص علينا هذه القصة عبثا، وإنما لنستفيد منها في حياتنا. وهذا الكيد فقط لمجرد الحب، كيف لو خصه بمزرعة، كيف لو خصه بعمارة، كيف لو خصه بأموال، سيارة الآن، زوجة، وظيفة، هذا فقط مجرد حب. وتآمروا على قتله وعلى مسحه من على الأرض. ثم إذا كان هذا في حق أخيهم، كيف لو كان في حق إنسان آخر، ابن عمهم، شخص آخر عامل عنده من العمال، عامل من العمال، شغال قربه وأقصى أولاده، كيف ستكون المكيدة؟ هذا أخوهم وما سلم. لهذا نحن في أمس الحاجة إلى فهم القرآن بكامله، ما فيه من أحكام وعقائد وقصص وأمثال وحكم، حتى تكون قد أخذت دينك كاملا من الكتاب والسنة. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، يعني اذهبوا به إلى مكان بعيد جدا، فرقوا بينه وبين أبيه بإقصائه في المكان البعيد أو بقتله. بعد ذلك يحلو لكم وجه أبيكم، يصبح لكم فقط حب لكم ومودة لكم، وتكون من بعده قوما صالحين، يعني تتوبون ويعفى عنكم، استغفر الله، كما قال الله عن الشيطان: يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ثم نطق أحدهم قال قائلا منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب، يعني هو مثل قولهم أو اطرحوه أرضا. هو قال: لا، لا تقتلوا، انظروا بئر أو مكان وألقوه، أرموه فيه فيكون في أسفله، يلتقطه بعض السيارة، بعض المارة الذين يسيرون في الأرض من مكان إلى مكان، إن كنتم فاعلين. كلها مؤامرة بإقصائه وإبعاده. ما في واحد يقول: اتقوا الله، لا تقتلوه، ولا تطرحه أرضا ولا تلقوا في غيابة الجب، يبقى عند أبيه ويبقى عند أمه، والقلوب بيد الله، والوالد ننصحه ونوجهه. ما في هذا، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا من تكلم في الحسد فهذه تكون معلومات له، معلومات. ومن هنا تعلمون خطر الحسد، ومن هنا تعلمون خطر الحسد، وأنه غليان في القلب، غليان اشتعال القلب، وإذا نفذ ما يمليه الشيطان عليه فهو خطر عظيم، خطر عظيم، نسأل الله العافية والسلامة. إذا كان هؤلاء في الأخير اتفقوا على عدم قتله واتفقوا على إلقائه في الجب، فابن آدم قتل أخاه في أول الحياة، لماذا تقبل الله منه قربانه ولم يتقبل منه؟ يعني ما قتله من أجل مال، من أجل زوجة، وإنما تقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. هذا تقرب إلى الله بشيء وهذا تقرب إلى الله بشيء، فجاءت نار أحرقت قربان أحدهما، وهذا علامة القبول كان في ذلك الزمن، تأتي نار من السماء تحرق هذا القربان وعن الله قبله منه، ولم تحرق قربان الآخر، قال لأقتلنك. سبحان الله، مع أنه ما له أي دخل في الأمر، كيف لو كان له دخل؟ كونوا جزاهم الله خير المتنبهين، نحن بحاجة إلى علم الكتاب والسنة، نحن بحاجة إلى أن نسير ديننا ودنيانا على نور من العلم. وانظر لما قتله احتار كيف يفعل به، ما قد رأى ناس يموتون، حاجة لأول مرة، هو وأخوه اثنان هابيل وقابيل، قتل أحدهما الآخر فاحتار أين يذهب به، جاء الغراب يعلمه، غراب تعلم منه ماذا يصنع. نسأل الله العافية والسلام، نسأل الله الثبات. فالحسد ما هو سهل. وانظر أيضا إلى حسد اليهود، حملهم على أن يبقوا على الكفر ولا يؤمنون بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، أعوذ بالله. والمسألة هي عناد، تبقى على الكفر تكون من حطب جهنم عنادا، لماذا محمد بعث من العرب ولم يبعث منهم؟ المسألة لا تحتاج إلى عناد، لكنهم عاندوا اليهود والنصارى وإلى الآن معاندين، يظل على الكفر ولا يسلم ولا يؤمن، هذه والله مصيبة. وأجيال منهم، جيل بعد جيل على هذا، جيل بعد جيل، ولا يسلم ويؤمن ويتقي الله في نفسه ويقبل الحق ويقول الحمد لله، المهم مننا أو من غيرنا، المهم جاء الخير جاء النور، نعبد الله نوحد الله نتقي الله. لا أبو، فانظروا ماذا يفعل الحسد لأهله، يبقى على الكفر ولا يؤمن. يقول كم جاء من أنبياء من بني إسرائيل، ولما جاء واحد من غيرهم حسدوا، وكم حتى أنبياؤهم ما سلموا منهم، كم قتلوا منهم. نسأل الله الثبات، نسأل الله التوفيق. والآن هم حاسدون لنا في كل شيء، منها في يوم الجمعة، هم قبلنا في الزمن، ولكن الله أضلهم، ما صار يوم الجمعة لهم، صار اليهود السبت وللنصارى الأحد، وهو الأصل جمعة كان، لكن الله أضلهم. فلما جاءت هذه الأمة هداهم الله ليوم الجمعة، قال فهم لنا تبع، يعني لنا الجمعة وهم بعدنا، السبت اليهود السبت بعدنا، والنصارى الأحد بعد اليهود، ونحن قبلهم. الجمعة هو أفضل الأيام، فجعله الله للمسلمين. هم أيضا حاسدون لنا عليه وعلى التأمين في الصلاة، على التأمين في الصلاة وعلى الأذان. هم ما عندهم الأذان، عندهم الجرس، وعندنا الأذان. الأذان أفضل من الجرس. إيش هو الجرس؟ يضربون خشبة في خشبة فيكون لها صوت. نحن عندنا الأذان، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلى آخر الأذان في الصلوات. عندنا الحج، عندنا صوم رمضان، أشياء كثيرة. عندنا هذه الصلوات الخمس، خمس مرات في اليوم والليلة في بيوت الله المنزهة عن الصور. هم عندهم الكنائس مليئة بالصور، الكنائس مليئة بالصور، وفيها الشرك، فيها تصوير لمريم ولعيسى ولإبراهيم، وأنهم يستقسمون بالأزلام والأصنام، ونحن ما عندنا إلا التوحيد، لا إله إلا الله. اقرأ الآيتين الحادية عشرة والثانية عشرة. قال الشيخ رحمة الله عليه، قال ابن عباس وغيره يرتع ويلعب، يسعى وينبسط، وفي قراءة نرتع ونلعب، فيه الرخصة في بعض اللعب خصوصا للصغار، وفيه التحفظ على الأولاد، وفيه إرسالهم مع الأمناء الناصحين، وفيه عدم الاغترار بحسن الكلام. انظر رموز وتلخيص فوائد. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. العبارة شيقة، يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف، معنى أنه محافر عليه، الأب محافر على أولاده، فطلبوا منه أن يدفعه إليهم وأن يأمنهم فيه. ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون، أتوا بهذه المؤكدات إنا واللام لناصحون، ومن نصحهم له أن يحافظوا عليه وأن يحفظوه وأن يرعوه ويحسنوا رعايته. ثم قالوا له أرسله معنا غدا، هذه المؤامرة كانت في النهار الأول أو في الليل، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون، ناصحون وحافظون، وهي مكيدة، وهذه المكيدة مؤكدة بهذه التوكيدات التي وضعت في غير موضعها. وانظر أيضا إلى الشيطان كيف يكيد، الشيطان يكيد، وكادهم. قال قولهم أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، فيه اللعب المباح، قال الرخصة في بعض اللعب خصوصا للصغار، يعني وهو نبي، أبوهم نبي وأقرهم على قول يرتع ويلعب، ما قال لا حرام ما يجوز، لا، إذا كان من النوع المباح فالأولاد الصغار يحبون اللعب، لكن يكون فيما أحل الله. قال وفيه التحفظ على الأولاد، وفيه إرسالهم مع الأمناء الناصحين إذا تأكدت من الأمانة والنصح، وفيه عدم الاغترار بحسن الكلام، فهم أتوا بكلام حسن وأبوهم اغتر بهذا الكلام الحسن، يقول لا أنت لا تغتر حتى تتأكد من الحقيقة. أيوة اقرأ الآيتين.
قال إني يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون، قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون.
قال الشيخ رحمه الله قال إني ليحزنني أن تذهبوا به، أي إنه ليشق علي مفارقته وقت ذهابكم به لفرط محبته، وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون، أي تشتغل عنه برميكم ورعيكم، فأخذوها منه، أخذوها منه، خاف أن يأكله الذئب، قال فأخذوها منه وجعلوها عذرهم، قال أكله الذئب. قال الشيخ ومن الأمثال البلاء موكل بالمنطق، هذا مثل، ومن الأمثال البلاء موكل بالمنطق. قال وفيه أنه لم يتهمهم بما أرادوا، ولكن خاف من التقصير في حفظه، قالوا لئن أكله الذئب، أي إن عدا عليه الذئب فأكله ونحن جماعة، إن إذن لعاجزون فيه، إن إذن لعاجزون فيه الذم لمن ترك الحزم، وفيه أن العجز هلك، يعني يؤكدون له أنهم سيكونون محافظين عليه ومنتبهين له، فلم يفوا وأيضا يحاول الأب لا يكثر الذم لأحد أولاده، لا تقول أنت بليد، أنت جاهل، أنت أحمق، أنت مغفل، أنت بغض، أنت ثور، أنت عجل، هذا قد يجعله يخبي شيء في قلبه عليك، خاصة حين يراك تذمه وما تذم أخاه، فكيف لو كنت تمدح الثاني تذم هذا وتمدح هذا؟ فإما أنه يخبئ لك خبيئة أو يخبئها لأخيه، فعلى الأب أن يكون ذكيا حتى لو كان هو خلقة فعلا عنده بلادة، خلقة عنده بلادة أستر عليه وقل له جزاك الله خير وأصلحك الله وخليك بطل وكن بكي وكن كذا، وانت ما شاء الله عليه، فتحاول لا تحطمه. وأيضا كما سمعت الكلام، البلاء موكل بالمنطق، قد يصبح كما تذكر أنت هذا له ثور وعجل وبغل وحمار وأنت الذي سمعته هذا، فحتى لو كان عنده بلادة حاول تعينه، أنت تعينه على الخير، فإن هذا أيضا كما عرفت قد يصاب بالحسد لأخيه الذي أنت تذمه أمامه وتمدح ذاك أمام هذا، فقد يفعل به أشياء وتكون أنت السبب، وسواء كان هذا الأب مع أبنائه أو الأم مع بناتها هذا أو هذا. أيضا لا تحطم حياته بهذه العبارات السيئة، قد يقول خلاص أنا بليد ويتحطم، أنا بليد، أنا ما أصلح لشيء، وتقول أنت اللي سمعته هذا، لكن الأب على الأب أن يكون ذكيا، أن يكون نبيها فطنا يحسن التربية، والأم كذلك، نفس الكلام، الأم تكون ذكية فطنة عندها من حسن الرعاية والتدبير والعشرة وحسن التربية ما يجعلها تكون مربية، وأيضا الأب ما يجعله يكون مربيا يستحق أن يكون أبا. بعض الأولاد حين يرون الإساءة من الوالدين أو من أحدهما ما في حسن عشرة، ما في حسن تربية، ما في تلطف. بعضهم يقول لا أنت أم، أنت ما أنت أم، أنت ما تصبح أم، أنت وأنت وأنت، ويعطوها. ويكون أحيانا فعلا، أحيانا فعلا كما قال ما هي مربية وإنما محطمة إلا من رحم الله. بعض الآباء بعض الأمهات قد يرفع النازل ويخفض العالي، يعني أمور مشغلة، الذي يستحق أن يرفع ينزل، والذي هو نازل يرفع. لا، لابد من العدل والإنصاف. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وإذا صار الولد كبيرا وحصل شيء من العتاب لا بأس، إذا كان هناك ما يدعو إلى هذا، أنت فعلت وأنت فعلت وأنت، هذا خطأ، هذا ما يليق، ما يليق بك أن تفعل مثل هذا، كان عليك أن تفعل كذا وكذا بحسب الحال. هذه أسئلة لأبو سليمان من أمريكا، يرسل بهذا السؤال، يقول: تقول السائلة من أمريكا: الحمد لله أسلمت، ولكن قبل إسلامي كنت أعيش مع رجل، وإني الآن حامل بسبب ذلك، وذلك الرجل يريد أن يكون مسلما والحمد لله، هل يجوز بعد ذلك أن أتزوجه أم لا؟ بعد أن تضع الحمل يتم العقد. فالآن أنت تحملين هذا الحمل وهو غير شرعي، ما يجوز العقد في حال الحمل. حافظي على الحمل وربيه، إذا تمت الولادة، وينسب إليك لا للرجل، وبعد ذلك يتم العقد الشرعي إن شاء الله بعد الحمل، بعد الولادة. أيضا أبو سليمان من أمريكا يقول: هل يجوز لمن زنى بامرأة كافرة أن يربي ولد ذلك الزنا، لأن المرأة ماتت بعد حين وكانت مسلمة، ولكن أهلها كلهم كفار، يربي هذا الولد لكن لا على أنه ولد له، هو ولد ما هو شرعي في حق الرجل، كما جاء في الحديث: الولد للفراش والعاهر الحجر. الفراش هي الأم، الولد للفراش، ينسب لأمه وينتسب إليها ويرثها وترثه، ولا ينتسب إلى الرجل. لكن كونها ماتت هذا يربيه، طيب جزاه الله خيرا، وهو أجنبي، هذا الولد أجنبي بالنسبة لبنات هذا الرجل. أيضا يقول: رجل يريد أن يتزوج بامرأة من دولة أخرى، ولكنه يمنع من دخول تلك الدولة بسبب، فهل يجوز عقد النكاح عبر الهاتف وولي المرأة موجود عندها؟ الجواب لا، ولكن يوكل من يقبل له العقد، يوكل شخصا في تلك الدولة التي أبوها فيها يقبل له العقد. أو العكس، أو أبو البنت يوكل من يعقد لهذا الرجل في الدولة التي هو يعيشها. هذا أبو زرعة من ليبيا يقول: أشهد الله أني أحبكم في الله، وأسأل الله أن يبارك في علماء اليمن جميعهم، وأقول حبك الله الذي أخلصتنا له. يقول: أنا أسكن في مدينة ليبية بها شباب سلفيون أصبح شغلهم الشاغل تتبع عثرات إخوانهم بمجرد الخطأ، ووصل بهم الحال إلى المشاجرات والضرب، وقد نفروا العوام من المنهج السلفي، فأرجو من فضيلتكم توجيه نصيحة لهم بالكف عن إخوانهم والرجوع إلى العلماء في كل صغيرة وكبيرة، وعدم التعلق بالشباب الذين كثر خطأهم وهم سبب لهذه الفتنة. نصيحتي لهؤلاء الشباب أن يستعملوا الرفق في دعوتهم، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: عليكم بالرفق، فإن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. وأنصحهم أيضا بالرجوع إلى أهل العلم فيما يشكل عليهم، وبالتآلف فيما بينهم. هذا أبو عبد الرحمن يوسف من المغرب يقول: نرى بعض الأعمال الشيطانية مثل الوسوسة والزنا في رمضان، فما توفيقكم مع حديث تصفيد الشياطين في رمضان وهذه الأعمال؟ نقول: الشياطين يسلسلون في رمضان، يقيدون، يسلسلون، لكن ما قال بأنهم لا يصلون إلى الناس بالوسوسة. قد تحصل الوسوسة منهم، ثم أيضا بقي النفس الأمارة بالسوء، بقي الهوى، نسأل الله العافية والسلامة. فعلى المسلم أن يكون على حذر من المعاصي في رمضان وفي غيره، وخاصة في رمضان. لا يظن أن الشياطين إذا سلسلك بأنه سيسلم، يبغى الوساوس، يبغى النفس الأمارة بالسوء، يبغى الهوى. هذا أبو عامر ماهر من تونس يقول: أرجو إفادتي عن حكم دعاء الخطيب يوم الجمعة آخر الخطبة الثانية، هل هو من السنة؟ وما حكم رفع المصلي يديه عند دعاء الإمام والتأمين وراء دعائه؟ هل هو من السنة؟ أقول: قد جاء أن في الجمعة ساعة لا يسأل أحد فيها ربه إلا أجابه، فيها أقوال، وأصحها قولان. القول الأول أنها آخر ساعة بعد العصر، والقول الثاني أنها الساعة التي يصعد فيها الخطيب على المنبر وإلى أن تنتهي الصلاة، صلاة الجمعة. فالدعاء إن شاء الله لا بأس به إذا دعا الخطيب والناس يؤمنون، لكن بدون أن يرفعوا الأيدي إلا إذا دعا بنزول المطر أو بتحويله. فيؤمنون بدون رفع الأيدي إلا إذا دعا بنزول المطر أو بتحويله، يؤمنون ويرفعون أيديهم سواء دعا في الخطبة الأولى أو في الخطبة الثانية، لا بأس إن شاء الله، وبدون إطالة حتى لا تكون الخطبة كلها دعاء. أيضا نفس أبو عامر بن تونس يقول: عندنا عادة، عندهم عادة في يوم العيد، وهي أن يذهب بعض المصلين لجلب الإمام من بيته لصلاة العيد. يقول: هل هي من السنن أم من البدع؟ هي بحسب الحاجة، إذا كان من باب المحافظة عليه حتى لا يعتدى عليه فهذا طيب، فإنهم يرافقونه، وإن كان هو آمن ما يحتاج إلى هذا. هذا سامي بن حسن من المغرب يقول: هل تجوز الصلاة خلف إمام يقرأ القرآن والبردة بعد صلوات الفرض مع ما في البردة من شركيات، وهو حاصل على الدكتوراه في الشريعة الإسلامية؟ قراءة البردة لا تجوز إلا إذا كان سيذكر ما فيها من المخالفات، أما أنه يقر ما فيها ففيها أمور شركية كثيرة ومخالفات كثيرة، وهي تعتبر من البدع لا يعتمد عليها ولا يلتفت لها. وعليكم أن تختاروا لصلاتكم من تثقون بدينه وبمعتقده، وبالله التوفيق. يقول السائل: امرأة مرضعة كانت ترضع ابنتها الصغيرة على سرير، ثم إنها نامت وغفلت عنها فسقطت تلك البنت ومرضت بعد ذلك حتى ماتت، فهل يلزم على هذه الأم شيء؟ الجواب: نعم، تسببت في موتها فعليها دية قتل الخطأ وليس لها منها شيء، وعليها الكفارة: عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين. هذا عبد اللطيف من المغرب يسأل يقول: هل تشرع صلاة التراويح ليلة العيد؟ وهل تشرع صلاة ركعتين في مصلى العيد؟ فجوابا على سؤاله الأول: لا تشرع صلاة التراويح ليلة العيد لأنها من ليالي شوال، وصلاة التراويح جماعة إنما هي في ليالي رمضان. وسؤاله الثاني: هل تشرع صلاة ركعتين في مصلى العيد؟ الجواب: لا، ليس لمصلى العيد تحية، إنما التحية للمسجد، إذا كانوا يصلون العيد في المسجد فيصلي ركعتين إذا جاء قبل أن يأتي الخطيب. هذا أيضا نفس عبد اللطيف من المغرب يقول: سمعت أنكم رأيتم الشيخ ربيع، كيف حاله حفظه الله؟ الجواب: هو بخير والحمد لله، يستقبل الزوار وينصحهم ويذكرهم، جزاه الله خيرا. هذا السائل يقول: امرأة كانت مريضة مرض الموت وماتت في هذا المرض في رمضان وكانت لا تصوم، فماذا عليها؟ الجواب: بما أن المرض اتصل بها فليس عليها قضاء، هذا إسماعيل من المغرب يقول: ما حكم تقبيل الأخت عند التصافح؟ كأنه يقبل كفها، لأنه قال عند التصافح، عند المصافحة، صافحها بدون تقبيل، تصافحها بدون تقبيل. هذا عز الدين العريفي من ليبيا يقول: السلام عليكم، وأقول عليكم السلام ورحمة الله. يقول: هل يجوز خروج زوجتي وأختها وزوجها؟ أما في السفر فلا يجوز لزوجتك أن تسافر بدون محرم، وزوج أختها ليس محرما لها. وأما إذا كان ليس في السفر إنما هو في نفس المدينة، وزوج أختها أمين وأختها معهم، وكان هناك حاجة لهذا الخروج، فلا بأس إن شاء الله. وبالله التوفيق، وإلى هنا، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذا تفسير سورة يوسف للشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمة الله علينا وعليه وعلى جميع المسلمين، من الدرر السنية، المجلد الثالث عشر، صفحة 233. قال رحمه الله: تفسير سورة يوسف. بدأ بهذه الآيات الثلاث، ثم قال: روى ابن جرير عن سعد بن أبي وقاص قال: أنزل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم القرآن فتلاه زمانا، فقالوا: يا رسول الله، لو حدثتنا فنزل الله نزل أحسن الحديث. الآية من سورة الزمر. وله، أي لابن جرير، عن عون بن عبد الله قال: مل الصحابة ملة فقالوا: يا رسول الله، حدثنا فنزل الله نزل أحسن الحديث. ثم ملوا ملة فقالوا: يا رسول الله، حدثنا ما فوق الحديث ودون القرآن، يعنون القصص، يعني قص علينا. فأنزل الله أول هذه السورة إلى قوله: لمن الغافلين، أي نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. قال الشيخ محمد رحمة الله عليه: ومما يدل على أن القرآن كاف عما سواه من الكتب أن عمر رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب فقرأ عليه فأغضب، فقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده، لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبونه أو بباطل فتصدقونه، والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. رواه أحمد. وفي لفظ أنه استكتب جوامع من التوراة وقال ألا أعرضها عليك، وفيه لو أصبح فيكم موسى حيا ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم، إنكم حظي من الأمم وأنا حظكم من النبيين. وقد انتفع عمر بهذا فقال للذي نسخ كتاب دانيال أمحه بالحميم والصوف الأبيض، وقرأ عليه أول هذه السورة وقال لئن بلغني أنك قرأته أو أقرأته أحدا من الناس لأنهكتك عقوبة. لأنهكنك عقوبة. قال والمراد بأحسن القصص القرآن لا قصة يوسف وحدها. وقوله تلك أي هذه آيات الكتاب المبين، أي الواضح الذي يوضح الأشياء المبهمة. وقوله لعلكم تعقلون أي تفهمون معانيه. والقصص مصدر قص الحديث يقصه قصصا، أي بإيحائنا إليك هذا القرآن، بما أوحينا إليك أي بإيحائنا إليك. وقوله وإن كنت من قبله لمن الغافلين أي الجاهلين به، وهذا مما يبين جلالة القرآن لأن فيه دلالة على أن علمه صلى الله عليه وسلم من القرآن، وفيه دلالة على جلالة الله وقدرته، ودلالة على عظيم نعمته على نبيه صلى الله عليه وسلم، وفيه دلالة على كذب من ادعى أن غيره من الكتب أوضح منه. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. قال قوله تلك أي هذه آيات الكتاب المبين البين الواضح، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون تفهمون وتفقهون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين، قال أي الجاهلين به. فمن أراد أحسن القصص فعليه بالقرآن وبما ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. اقرأ الآيتين الرابعة والخامسة. قال رحمه الله أبوه يعقوب إذ قال يوسف لأبيه، قال أبوه يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام. والكواكب عبارة عن إخوته، والشمس والقمر عبارة عن أبيه وأمه. ووقع تفسيرها بعد 40 سنة، وقيل 80، حين رفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. ولما كان تعبيرها خضوعهم له خشي إن حدثهم أن يحسدوه فيبغون له الغوائل. وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر من رأى ما يحب أن يحدث به، ولا يحدث إلا من يحب، وإذا رأى ما يكره فليتحول إلى جنبه الآخر ويدخل عن يساره ثلاثا ويتعوذ بالله من شرها فإنها لا تضره. وفيها عدم الوثوق بنفسك وبغيرك. قيل للحسن أيحسد المؤمن، أي هل المؤمن يقع في الحسد؟ فقال أنسيت إخوة يوسف؟ وفيها التنبيه على السبب، وهو عداوة الشيطان للإنسان. فيكيد لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وفيها كتمان النعمة ما لم يؤمر بإظهارها. لا تقصص رؤياك على إخوتك. وفيها كتمان السر، لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا. انتهى كلام الشيخ رحمه الله عليه. إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت، أي في المنام، 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، أي الكواكب والشمس والقمر. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك، عرف تعبيرها وأن هذا سيكون شرف ومكانة عالية ليوسف، وأنه سيحسد على هذه المكانة. فقال فورا لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. وفعلا ما توقعه نبي الله يعقوب عليه السلام هو الذي حصل. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. بعض الناس يثرثر ما يعرف يكتم، لا ينعم الله عليه بنعمة إلا ويتكلم مع المحب له والمبغض، والله المستعان. وهذا خلاف هدي الأنبياء. وقوله وقع تفسيرها بعد 40 سنة وقيل 80 سنة، حين خروا له سجدا حقيقة في آخر المطاف. انظر ما جاء تأويل هذه الرؤيا وتعبيرها وتفسيرها. ثم أيضا هذه الرؤيا من المرائي التي هي عبارة عن رموز، فالشمس رمز لأمه، والقمر رمز لأبيه، والكواكب رموز لإخوته، لأن الرؤيا تنقسم إلى قسمين: رؤيا واضحة لا تحتاج إلى تفسير لوضوحها، ورؤيا رموز مثل هذه الرؤيا، رموز تحتاج إلى تعبير. هذا بالنسبة للرؤيا التي هي خير. باقي قسم آخر أو بقي قسمان آخران: رؤيا من الشيطان، ورؤيا أضغاث أحلام. لأنه جاء في الحديث الرؤيا ثلاثة: من الله ومن الشيطان وأضغاث أحلام. فالتي أضغاث أحلام لا تفسر، لأنه كان قبل نومه يتحدث عن تلك الأشياء ثم رآها في المنام، أو كان سنعمل عملا ثم رأى في المنام أنه يعمل ذلك العمل. هذا مما علق في الذهن، أضعاف الأحلام لا تعبر. ورؤية من الشيطان هذه أيضا لا تقصها، واستعذ بالله من شرها ومن شر الشيطان ثلاثا، وانفث عن يسارك ثلاثا، وتحول إلى الجانب الآخر، فإنها لا تضره بإذن الله. والرؤيا التي من الله قسمان: رؤيا واضحة لا تحتاج إلى تعبير، ورؤيا تحتاج إلى تعبير. هذه من النوع الذي يحتاج إلى تعبير، لأنها عبارة عن رموز، عبارة عن رموز. رأى أنه بيده عصا وراكب على حمار مثلا ويحمي أشياء، فكل شيء له عبارة عن رمز. العصا رمز لكذا، الحمار رمز لكذا، ما يحمله من الطعام رمز لكذا، كل شيء رمز لأشياء. وفي أشياء كونه رأى أنه يقرأ القرآن أو يصلي أو يعظ الناس، رؤيا طيبة على ظاهره، إذا هو صالح فهي على ظاهره، وإذا هو غير صالح قد يهديه الله وتكون بشرى أن الله سيهديه. اقرأ الآية السادسة: قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه: أي كما اختارك لهذه الرؤيا كذلك يختارك لنبوته، ويعلمك من تأويل الأحاديث. قال مجاهد وغيره: عبارة الرؤيا ويعلمك من تأويل الأحاديث. قال مجاهد وغيره: تأويل الأحاديث هو عبارة الرؤيا، كونه يعبرها ويفسرها. ويتم نعمته عليك بإرسالك كما أتمها على أبويك من قبل. وقوله إن ربك عليم حكيم، أي عليم بمن يصلح للاكتفاء. حكيم يضع الأشياء في مواضعها، وهذا من أنفع العلوم، يعني معرفة الله تعالى، ولا يعتني به إلا من عرف قدره. وفيها البشارة بالخير، وأنه ليس من مدح الإنسان المنهي عنه، وفيها تولية النعمة مجديها سبحانه وتعالى، وفيها سؤال الله تعالى تمام النعمة، وأن علم التعبير علم صحيح يمن الله به على من يشاء من عباده، وأن علم التعبير يعني تعبير الرؤى علم صحيح يمن الله به على من يشاء من عباده. انتهى كلامه رحمة الله عليه. أيضا فيه في الآية الأولى نصف الأب لأولاده وتوجيههم التوجيه السليم. يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. وإذا كان هؤلاء أولاد نبي ومع ذلك وقعوا فيما وقعوا فيه، أبوهم نبي وجدهم نبي إسحاق، وجد أبيهم نبي إبراهيم، وأخوهم نبي يوسف، سلالة من أنبياء وبيت نبوة، بيت النبوة بيت العلم وبيت الدين وبيت التقوى والعبادة والصلاح، ومع ذلك لم يسلموا من الحسد. وإيش من حسد؟ من أشد أنواع الحسد الذي يؤدي إلى القتل. هذا النوع من الحسد يعتبر من أشد أنواع الحسد. إذن أنت لست من بيت النبوة، فكن حذرا أكثر، لا تقول هذا أخي شقيقي أو أخي من أبي أو أخي من أمي، ثم إذا بك لا تأخذ بالحيطة فتكون أنت الجاني على نفسك، فتحتاط بأمورك وتكون ذكيا وتنظر الذي يصلح أن تظهره ما يلحقك عليه ضرر الحق أظهرته، وما يستحسن أن تكتمه كتمته. وبالله التوفيق. ثم أيضا الرجوع إلى الكبار واستشارة الكبار. فيوسف عليه السلام رجع إلى أبيه وقص عليه ما رأى، وأبوه وجهه هذه الوجهة الطيبة وكانت من صالحه، والله المستعان. وكذلك يجتبيك ربك، يختارك للنبوة والرسالة، وفعلا اجتباه، ويعلمك من تأويل الأحاديث تعبير المرائي، وفعلا كان آية في تعبير الرؤى، ويتم نعمته عليك، وفعلا أتمها عليك وعلى آل يعقوب، كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، فأطلق على جده أب الذي هو إسحاق الجد الأدنى، وإبراهيم الجد الأعلى، فالجد أب، ولهذا أخذ بعض العلماء بأن الجد أب إذا فقد الأب يقوم الجد مقام الأب ويحجب إخوة الميت كما يحجبهم الأب. وبعض العلماء ورث الإخوة مع الجد. اقرأ الثلاث الآيات من 7 إلى 10.
لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إنا بلغنا في ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو أخوه أرضا يمد لكم وأنتم هزيم ودخلوا من بعده
قال قائل
قال قائل منهم لا تبصروا سبعته قد أبت الجحر استحقوا دار السيئات
قال الشيخ رحمة الله علينا وعليه وعلى جميع المسلمين على هذه الآيات. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، يعني أن في ذلك عبرا وفوائد لمن يسأل، فإنه خبر يستحق السؤال. آيات للسائلين فإنه خبر يستحق السؤال. إذ قالوا ليوسف وأخوه أي شقيقه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة أي جماعة إن أبانا لفي ضلال مبين، أي تقديمهما علينا. وقوله أو اطرحوه أرضا أي ألقوه في أرض بعيدة يخلو لكم وحدكم، يخلو لكم وحدكم وجه أبيكم وتكون من بعده قوما صالحين أي تتوبون. وقوله في غيابة الجب أي أسفله، قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب في أسفله يلتقطه بعض السيارة أي بعض المارة من المسافرين، بعض السيارة بعض المارة الذين يسيرون في الأرض ويسافرون إن كنتم فاعلين أي إن كنتم عازمين على ما تقولون. قال ابن إسحاق لقد اجتمعوا على أمر عظيم يغفر الله لهم وهو أرحم الراحمين. لقد اجتمعوا على أمر عظيم وهو قتله أو نفيه. قال الشيخ رحمه الله فيها مسائل، في هذه الآيات مسائل، منها ما نبه الله تعالى عليه أن هذه القصة فيها عبر. لقد كان في يوسف، في يوسف وإخوته آيات للسائلين فيها عبر. قال بعضهم فيها أكثر من 1000 مسألة، فيها أكثر من 1000 مسألة، وفيها أن الذي ينتفع بالعلم هو الذي يهتم به ويسأل عنه. وفيها أن الذي ينتفع بالعلم هو الذي يهتم به ويسأل عنه، فإنه قال آيات للسائلين، ليسأل ويتفقه. وأعظم ما فيها تقرير الشهادتين بالأدلة الواضحة، أعظم ما في القصة تقرير التوحيد حين نصح المسجونين أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، دعوة إلى التوحيد، وهذا سيأتي. وفيها أن الوالد يعدل بين الأولاد لئلا تقع بينهم القطيعة، وأن ذلك ليس مختصا بالمال، يعني العدل لا يختص بالمال، بالمال وغيره. حتى أنه جاء في الحديث العدل بين الأولاد حتى في القبل، تقبل هذا وأخوه إلى جانبه قبل الثاني، قبل الاثنين، إذا كانوا ثلاثة قبل الثلاثة، تعدل بينهم في الفلوس، المال، في الملابس، في الأحذية، في السكن، في القبل، في الزواج. ولا تظهر أنك تحب هذا وتكره هذا، فإنه قد يؤدي الأمر إلى أشياء لا تحمد عقباها، من القتل، من الطرد، من الرجم، وإنما تظهر أنك تحب الجميع. قال وفيها أن الوالد يعدل بين الأولاد لئلا تقع بينهم القطيعة، وأن ذلك ليس مختصا بالمال. وفيها غلط العالم في الأمر الواضح وتغليقه من لا ينبغي تغليقه بقولهم ونحن عصبة، الآية. وفيها غلط العالم في الأمر الواضح، قد يكون أخذ هذا مما ظهر لأولاد يعقوب من حب أبيهم لأخيهم هذا، وأنه كان هذا غلط أن يظهر محبته ليوسف، فإن هذا مما جعل إخوة يوسف يكيدون به، قد يكون استنبطه من هذا، والله أعلم. وفيها تغليطه من لا ينبغي تغليطه لقولهم ونحن عصبة، فلا يقال. فيها أن الإنسان لا يغتر بالشيطان إذا زين له المعصية ومناه التوبة، فعلا الشيطان زين لهم المعصية ومناهم التوبة فوقعوا في المعصية، ولكن أرتم كيف ساءت حالهم. وفيها شاهد للمثل المعروف بعض الشر أهون من بعض، تذكرون هذا من أين استنبطه؟ وفيها شاهد للمثل المعروف بعض الشر أهون من بعض، أي وكونهم ما قتلوه وإنما ألقوا في غيابة الجب، هذا شر وهذا شر، ولكن بعض الشر أهون من بعض، فكونه ألقي في الجب أهون من أن يقتل. ويحصل من هذا النوع كثير استنباط دقيق وخفي، فكونوا متنبهين له ونتعاون إن شاء الله أنا وأنتم إلى من أين استنبط هذا. قال: وفيها شاهد لقوله أشد الناس بلاء الأنبياء. ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى الرجل على قدر دينه، وجاء أيضا بلفظ أشد الناس بلاء الأنبياء ثم العلماء ثم الأمثل فالأمثل. ذكره الشيخ الألباني رحمه الله عليه في صحيح الترغيب والترهيب: الأنبياء ثم العلماء. وهذا ظاهر ما حصل ليعقوب عليه السلام من البلاء العظيم، حتى ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. وأيضا البلاء العظيم ليوسف عليه السلام. وقد يظن بعض الناس أن الصالح لا يبتلى، وأن الذي يبتلى هو الإنسان الطالح، وهذا ليس بصحيح، بل الابتلاء للجميع، للصالح والطالح، والصالح أشد، الصالح أشد بلاء، لأن الله إذا أحب عبدا ابتلاه ليرفع درجته وليكفر عنه سيئاته وليعظم له الأجر والمثوبة. قال: وسيأتي بعض ما فيها من المسائل في مواضعه إن شاء الله تعالى. انتهى كلامه. لقد كان في يوسف، أي في قصة يوسف أو في أمر يوسف وإخوته، آيات للسائلين. آيات جمع آية، للسائلين الذين يسألون عن العلم والخير. والله حقق هذا بقوله: لقد. ثم قال: إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا. يوسف شقيقه أحب إلى أبينا منا، يعني يحبهما أكثر من حبنا، ونحن عصبة جماعة. إن أبانا لفي ضلال مبين. هنا خطوا أباهم ثم تآمروا وقالوا: اقتلوا يوسف. يا سبحان الله، أبوهم واحد. وانظروا إلى أين يصل الحسد. الله ما قص علينا هذه القصة عبثا، وإنما لنستفيد منها في حياتنا. وهذا الكيد فقط لمجرد الحب. كيف لو خصه بمزرعة؟ كيف لو خصه بعمارة؟ كيف لو خصه بأموال، سيارة الآن، زوجة، وظيفة؟ هذا فقط مجرد حب. وتآمروا على قتله وعلى مسحه من على الأرض. ثم إذا كان هذا في حق أخيهم، كيف لو كان في حق إنسان آخر، ابن عمهم، شخص آخر عامل عنده من العمال، عامل من العمال، شغال قربه وأقصى أولاده، كيف ستكون المكيدة؟ هذا أخوهم وما سلم. لهذا نحن في أمس الحاجة إلى فهم القرآن بكامل، ما فيه من أحكام وعقائد وقصص وأمثال وحكم، حتى تكون قد أخذت دينك كاملا من الكتاب والسنة. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، يعني اذهبوا به إلى مكان بعيد جدا، فرقوا بينه وبين أبيه بإقصائه في المكان البعيد أو بقتله، بعد ذلك يحلو لكم وجه أبيكم، يصبح لكم فقط حب لكم ومودة لكم، وتكون من بعده قوما صالحين، يعني تتوبون ويعفى عنكم، استغفر الله، كما قال الله عن الشيطان يعيدهم ويمنيهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا. ثم نطق أحدهم قال قائلا منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب، يعني هو مثل قولهم أو اطرحوه أرضا، هو قال لا لا تقتلوا، انظروا بئر أو مكان وألقوه أرموه فيه فيكون في أسفله يلتقطه بعض السيارة، بعض المارة الذين يسيرون في الأرض من مكان إلى مكان، إن كنتم فاعلين، كلها مؤامرة بإقصائه وإبعاده، ما في أحد يقول اتقوا الله لا تقتلوه ولا تطرحوه أرضا ولا تلقوه في غيابة الجب، يبقى عند أبيه ويبقى عند أمه والقلوب بيد الله والوالد ننصحه ونوجهه، ما في هذا، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا من تكلم في الحسد فهذه تكون معلومات له، معلومات، ومن هنا تعلمون خطر الحسد، ومن هنا تعلمون خطر الحسد، وأنه غليان في القلب، غليان واشتعال القلب، وإذا نفذ ما يمليه الشيطان عليه فهو خطر عظيم، خطر عظيم، نسأل الله العافية والسلامة. إذا كان هؤلاء في الأخير اتفقوا على عدم قتله واتفقوا على إلقائه في الجب، فابن آدم قتل أخاه في أول الحياة، لماذا تقبل الله منه قربانه ولم يتقبل منه؟ يعني ما قتله من أجل مال، من أجل زوجة، وإنما تقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، هذا تقرب إلى الله بشيء وهذا تقرب إلى الله بشيء، فجاءت نار أحرقت قربان أحدهما، وهذا علامة القبول كان في ذلك الزمن، تأتي نار من السماء تحرق هذا القربان وعن الله قبله منه، ولم تحرق قربان الآخر، قال لأقتلنك، سبحان الله، مع أنه ما له أي دخل في الأمر، كيف لو كان له دخل؟ كونوا جزاهم الله خير المتنبهين، نحن بحاجة إلى علم الكتاب والسنة، نحن بحاجة إلى أن نسير ديننا ودنيانا على نور من العلم. وانظر لما قتله احتار كيف يفعل به، ما قد رأى ناس يموتون، حاجة لأول مرة هو وأخوه اثنان هابيل وقابيل، قتل احدهما الاخر فاحتار اين يذهب به، جاء الغراب يعلمه، غراب تعلم منه ماذا يصنع. نسأل الله العافية والسلام، نسأل الله الثبات. فالحسد ما هو سهل. وانظر أيضا إلى حسد اليهود، حملهم على أن يبقوا على الكفر ولا يؤمنون بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، أعوذ بالله. والمسألة هي عناد، تبقى على الكفر تكون من حطب جهنم عنادا. لماذا محمد بعث من العرب ولم يبعث منهم؟ المسألة لا تحتاج إلى عناد، لكنهم عاندوا اليهود والنصارى وإلى الآن معاندين، يظل على الكفر ولا يسلم ولا يؤمن. هذه والله مصيبة. وأجيال منهم، جيل بعد جيل على هذا، جيل بعد جيل، ولا يسلم ويؤمن ويتقي الله في نفسه ويقبل الحق ويقول الحمد لله، المهم مننا أو من غيرنا، المهم جاء الخير جاء النور، نعبد الله نوحد الله نتقي الله. لا أبو، فانظروا ماذا يفعل الحسد لأهله، يبقى على الكفر ولا يؤمن. يقول كم جاء من أنبياء من بني إسرائيل، ولما جاء واحد من غيرهم حسدوا، وكم حتى أنبياؤهم ما سلموا منهم، كم قتلوا منهم. نسأل الله الثبات، نسأل الله التوفيق. والآن هم حاسدون لنا في كل شيء، منها في يوم الجمعة، هم قبلنا في الزمن، ولكن الله أضلهم، ما صار يوم الجمعة لهم، صار اليهود السبت وللنصارى الأحد، وهو الأصل الجمعة كان، لكن الله أضلهم. فلما جاءت هذه الأمة هداهم الله ليوم الجمعة، قال فهم لنا تبع، يعني لنا الجمعة وهم بعدنا، السبت اليهود السبت بعدنا، والنصارى الأحد بعد اليهود، ونحن قبلهم. الجمعة هو أفضل الأيام، فجعله الله للمسلمين. هم أيضا حاصدون لنا عليه وعلى التأمين في الصلاة، على التأمين في الصلاة وعلى الأذان. هم ما عندهم الأذان، عندهم الجرس، وعندنا الأذان. أذان أفضل من الجرس. إيش هو الجرس؟ يضربون خشبة في خشبة فيكون لها صوت. نحن عندنا الأذان، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلى آخر الأذان في الصلوات. عندنا الحج، عندنا صوم رمضان، أشياء كثيرة. عندنا هذه الصلوات الخمس، خمس مرات في اليوم والليلة في بيوت الله المنزهة عن الصور. هم عندهم الكنائس مليئة بالصور، الكنائس مليئة بالصور وفيها الشرك، فيها تصوير مريم ولعيسى ولإبراهيم، وأنهم يستقسمون بالأزلام والأصنام، ونحن ما عندنا إلا التوحيد، لا إله إلا الله. اقرأ الآيتين الحادية عشرة والثانية عشرة. قال الشيخ رحمة الله عليه قال ابن عباس وغيره يرتع ويلعب، يسعى وينبسط، وفي قراءة نرتع ونلعب، فيه الرخصة في بعض اللعب خصوصا للصغار، وفيه التحفظ على الأولاد، وفيه إرسالهم مع الأمناء الناصحين، وفيه عدم الاغترار بحسن الكلام. انظر رموز وتلخيص فوائد. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. العبارة شيقة، يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف، معنى أنه محافظ عليه، الأب محافظ على أولاده، فطلبوا منه أن يدفعه إليهم وأن يأمنهم فيه. ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون، أتوا بهذه المؤكدات إنا واللام لناصحون، ومن نصحهم له أن يحافظوا عليه وأن يحفظوه وأن يرعوه ويحسنوا رعايته. ثم قالوا لو أرسله معنا غدا، هذه المؤامرة كانت في النهار الأول أو في الليل، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون، ناصحون وحافظون، وهي مكيدة، وهذه المكيدة مؤكدة بهذه التوكيدات التي وضعت في غير موضعها. وانظر أيضا إلى الشيطان كيف يكيد، الشيطان يكيد، وكادهم. قال قولهم أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، فيه اللعب المباح، قال الرخصة في بعض اللعب خصوصا للصغار، يعني وهو نبي، أبوهم نبي وأقرهم على قول يرتع ويلعب، ما قال لا حرام ما يجوز، لا، إذا كان من النوع المباح فالأولاد الصغار يحبون اللعب، لكن يكون فيما أحل الله. قال وفيه التحفظ على الأولاد، وفيه إرسالهم مع الأمناء الناصحين إذا تأكدت من الأمانة والنصح، وفيه عدم الاغترار بحسن الكلام، فهم أتوا بكلام حسن وأبوهم اغتر بهذا الكلام الحسن، يقول لا أنت لا تغتر حتى تتأكد من الحقيقة. أيوة اقرأ الآيتين.
قال إني يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون.
قال الشيخ رحمه الله قال إني ليحزنني أن تذهبوا به، أي إنه ليشق علي مفارقته وقت ذهابكم به لفرط محبته، وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون، أي تشتغل عنه برميكم ورعيكم، فأخذوها منهم أخذوها منه خاف أن يأكله الذئب. قال فأخذوها منه وجعلوها عذرهم. قال أكله الذئب. قال الشيخ ومن الأمثال البلاء موكل بالمنطق، هذا مثل، ومن الأمثال البلاء موكل بالمنطق. قال وفيه أنه لم يتهمهم بما أرادوا ولكن خاف من التقصير في حفظه. قالوا لئن أكله الذئب، أي إن عدا عليه الذئب فأكله ونحن جماعة، إن إذن لعاجزون فيه، إن إذن لعاجزون فيه الذم لمن ترك الحزم، وفيه أن العجز هلك، يعني يؤكدون له أنهم سيكونون محافظين عليه ومنتبهين له، فلم يفوا. وأيضا يحاول الأب لا يكثر الذم لأحد أولاده، لا تقول أنت بليد، أنت جاهل، أنت أحمق، أنت مغفل، أنت بغل، أنت ثور، أنت عجل، هذا قد يجعله يخبي شيء في قلبه عليك، خاصة حين يراك تذمه وما تذم أخاه، فكيف لو كنت تمدح الثاني تذم هذا وتمدح هذا، فإما أنه يخبئ لك خبيئة أو يخبئها لأخيه، فعلى الأب أن يكون ذكيا حتى لو كان هو خلقة فعلا عنده بلادة، خلقة عنده بلادة أستر عليه وقل له جزاك الله خير وأصلحك الله وخليك بطل وكن بكي وكن كذا وانت ما شاء الله عليه، فتحاول لا تحطمه. وأيضا كما سمعت الكلام البلاء موكل بالمنطق، قد يصبح كما تذكر أنت هذا له ثور وعجل وبغل وحمار وأنت الذي سمعته هذا، فحتى لو كان عنده بلادة حاول تعينه، أنت تعينه على الخير، فإن هذا أيضا كما عرفت قد يصاب بالحسد لأخيه الذي أنت تذمه أمامه وتمدح ذاك أمام هذا، فقد يفعل به أشياء وتكون أنت سبب، وسواء كان هذا الأب مع أبنائه أو الأم مع بناتها هذا أو هذا. أيضا لا تحطم حياتها بهذه العبارات السيئة، قد يقول خلاص أنا بليد ويتحطم، أنا بليد، أنا ما أصلح لشيء، وتقول أنت اللي سمعته هذا. لكن الأب على الأب أن يكون ذكيا، أن يكون نبيها فطنا يحسن التربية، والأم كذلك، نفس كلام الأم تكون ذكية فطنة عندها من حسن الرعاية والتدبير والعشرة وحسن التربية ما يجعلها تكون مربية، وأيضا الأب ما يجعله يكون مربيا يستحق أن يكون أبا. بعض الأولاد حين يرون الإساءة من الوالدين أو من أحدهما، ما في حسن عشرة، ما في حسن تربية، ما في تلطف، بعضهم يقول لها أنت أم، أنت ما أنت أم، أنت ما تصبحي أم، أنت وأنت وأنت، ويعطوها. ويكون أحيانا فعلا، أحيانا فعلا كما قال ما هي مربية وإنما محطمة إلا من رحم الله. وبعض الآباء بعض الأمهات قد يرفع النازل ويخفض العالي، يعني أمور مشغلة، الذي يستحق أن يرفع ينزل، والذي هو نازل يرفع. لا، لابد من العدل والإنصاف، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وإذا صار الولد كبيرا وحصل شيء من العتاب لا بأس، إذا كان هناك ما يدعو إلى هذا، أنت فعلت وأنت فعلت وأنت، وهذا خطأ، هذا ما يليق، ما يليق بك أن تفعل مثل هذا، كان عليك أن تفعل كذا وكذا بحسب الحال. هذه أسئلة أبو سليمان من أمريكا يرسل هذا السؤال، يقول: تقول السائلة من أمريكا: الحمد لله أسلمت، ولكن قبل إسلامي كنت أعيش مع رجل وإني الآن حامل بسبب ذلك، وذلك الرجل يريد أن يكون مسلما والحمد لله، هل يجوز بعد ذلك أن أتزوجه أم لا؟ بعد أن تضع الحمل يتم العقد، فالآن أنت تحملين هذا الحمل وهو غير شرعي، ما يجوز العقد في حال الحمل، حافظي على الحمل وربيه إذا تمت الولادة، وينسب إليك لا للرجل، وبعد ذلك يتم العقد الشرعي إن شاء الله بعد الحمل بعد الولادة. أيضا أبو سليمان من أمريكا يقول: هل يجوز لمن زنى بامرأة كافرة أن يربي ولد ذلك الزنا، لأن المرأة ماتت بعد حين وكانت مسلمة ولكن أهلها كلهم كفار، يربي هذا الولد لكن لا على أنه ولد له، هو ولد ما هو شرعي في حق الرجل، كما جاء في الحديث: الولد للفراش وللعاهر الحجر. الفراش هي الأم، الولد للفراش ينسب لأمه وينتسب إليها ويرثها وترثه ولا ينتسب إلى الرجل، لكن كونها ماتت هذا يربيه. طيب جزاه الله خيرا، وهو أجنبي، هذا الولد أجنبي بالنسبة لبنات هذا الرجل. أيضا يقول: رجل يريد أن يتزوج بامرأة من دولة أخرى ولكنه يمنع من دخول تلك الدولة بسبب، فهل يجوز عقد النكاح عبر الهاتف وولي المرأة موجود عندها؟ الجواب لا، ولكن يوكل من يقبل له العقد، يوكل شخصا في تلك الدولة التي أبوها فيها يقبل له العقد. أو العكس، أو أبو البنت يوكل من يعقد لهذا الرجل في الدورة التي هو يعيشها. هذا أبو زرعة من ليبيا يقول: أشهد الله أني أحبكم في الله وأسأل الله أن يبارك في علماء اليمن جميعهم وأقول حبك الله الذي أحببتنا له. يقول: أنا أسكن في مدينة ليبية بها شباب سلفيون أصبح شغلهم الشاغل تتبع عثرات إخوانهم بمجرد الخطأ، ووصل بهم الحال إلى المشاجرات والضرب، وقد نفروا العوام من المنهج السلفي، فأرجو من فضيلتكم توجيه نصيحة لهم بالكف عن إخوانهم والرجوع إلى العلماء في كل صغيرة وكبيرة، وعدم التعلق بالشباب الذين كثر خطأهم وهم سبب لهذه الفتنة. نصيحتي لهؤلاء الشباب أن يستعملوا الرفق في دعوتهم، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: عليكم بالرفق، فإن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. وأنصحهم أيضا بالرجوع إلى أهل العلم فيما يشكل عليهم وبالتآلف فيما بينهم. هذا أبو عبد الرحمن يوسف من المغرب يقول: نرى بعض الأعمال الشيطانية مثل الوسوسة والزنا في رمضان، فما توفيقكم مع حديث تصفيد الشياطين في رمضان وهذه الأعمال؟ نقول: الشياطين يسلسلون في رمضان، يقيدون يسلسلون، لكن ما قال بأنهم لا يصلون إلى الناس بالوسوسة، قد تحصل الوسوسة منهم. ثم أيضا بقي النفس الآن مار بالسوء، بقي الهوى، نسأل الله العافية والسلامة. فعلى المسلم أن يكون على حذر من المعاصي في رمضان وفي غيره، وخاصة في رمضان، لا يظن أن الشياطين إذا سلسلك بأنه سيسلم، يبغى الوساوس، يبغى النفس الأمارة بالسوء، يبغى الهوى. هذا أبو عامر ماهر من تونس يقول: أرجو إفادتي عن حكم دعاء الخطيب يوم الجمعة آخر الخطبة الثانية، هل هو من السنة؟ وما حكم رفع المصلي يديه عند دعاء الإمام والتأمين وراء دعائه؟ هل هو من السنة؟ أقول: قد جاء أن في الجمعة ساعة لا يسأل أحد فيها ربه إلا أجابه، فيها أقوال، وأصحها قولان. القول الأول أنها آخر ساعة بعد العصر، والقول الثاني أنها في الساعة التي يصعد فيها الخطيب على المنبر وإلى أن تنتهي الصلاة، صلاة الجمعة. فالدعاء إن شاء الله لا بأس به إذا دعا الخطيب والناس يؤمنون، لكن بدون أن يرفعوا الأيدي، إلا إذا دعا بنزول المطر أو بتحويله. فيؤمنون بدون رفع الأيدي، إلا إذا دعا بنزول المطر أو بتحويله يؤمنون ويرفعون أيديهم، سواء دعا في الخطبة الأولى أو في الخطبة الثانية، لا بأس إن شاء الله، وبدون إطالة حتى لا تكون الخطبة كلها دعاء. أيضا نفس أبو عامر من تونس يقول: عندهم عادة في يوم العيد، وهي أن يذهب بعض المصلين لجلب الإمام من بيته لصلاة العيد، يقول هل هي من السنن أم من البدع؟ هي بحسب الحاجة، إذا كان من باب المحافظة عليه حتى لا يعتدى عليه فهذا طيب، فإنهم يرافقونه، وإن كان هو آمن ما يحتاج إلى هذا. هذا سامي بن حسن من المغرب يقول: هل تجوز الصلاة خلف إمام يقرأ القرآن والبردة بعد صلوات الفرض مع ما في البردة من شركيات، وهو حاصل على الدكتوراه في الشريعة الإسلامية؟ قراءة البردة لا تجوز إلا إذا كان سيذكر ما فيها من المخالفات، أما أنه يقر ما فيها ففيها أمور شركية كثيرة ومخالفات كثيرة، وهي تعتبر من البدع، لا يعتمد عليها ولا يلتفت لها. وعليكم أن تختاروا لصلاتكم من تثقون بدينه وبمعتقده، وبالله التوفيق. يقول السائل: امرأة مرضعة كانت ترضع ابنتها الصغيرة على سرير، ثم إنها نامت وغفلت عنها فسقطت تلك البنت ومرضت بعد ذلك حتى ماتت، فهل يلزم على هذه الأم شيء؟ الجواب نعم، تسببت في موتها فعليها دية قتل الخطأ وليس لها منها شيء، وعليها الكفارة عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين. هذا عبد اللطيف من المغرب يسأل يقول: هل تشرع صلاة التراويح ليلة العيد؟ وهل تشرع صلاة ركعتين في مصلى العيد؟ فجوابا على سؤاله الأول: لا تشرع صلاة التراويح ليلة العيد، لأنها من ليالي شوال، وصلاة التراويح جماعة إنما هي في ليالي رمضان. والسؤال الثاني، هل تشرع صلاة ركعتين في مصلى العيد؟ الجواب لا، ليس لمصلى العيد تحية، إنما التحية للمسجد، إذا كانوا يصلون العيد في المسجد فيصلي ركعتين إذا جاء قبل أن يأتي الخطيب. هذا أيضا نفسه عبد اللطيف من المغرب يقول: سمعت أنكم رأيتم الشيخ ربيع، كيف حاله حفظه الله؟ الجواب: هو بخير والحمد لله، يستقبل الزوار وينصحهم ويذكرهم، جزاه الله خيرا. هذا سائل يقول: امرأة كانت مريضة مرض الموت وماتت في هذا المرض في رمضان وكانت لا تصوم، فماذا عليها؟ الجواب: بما أن المرض اتصل بها فليس عليها قضاء، هذا إسماعيل من المغرب يقول: ما حكم تقبيل الأخت عند التصافح؟ كأنه يقبل كفها، لأنه قال عند التصافح، عند المصافحة، صافحها بدون تقبيل، تصافحها بدون تقبيل. هذا عز الدين العريفي من ليبيا يقول: السلام عليكم، وأقول عليكم السلام ورحمة الله. يقول: هل يجوز خروج زوجتي وأختها وزوجها؟ أما في السفر فلا يجوز لزوجتك أن تسافر بدون محرم، وزوج أختها ليس محرما لها. وأما إذا كان ليس في السفر إنما هو في نفس المدينة، وزوج أختها أمين وأختها معهم، وكان هناك حاجة لهذا الخروج، فلا بأس إن شاء الله. وبالله التوفيق، وإلى هنا صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.